وقفت معكم في اللقاء السابق عند قول الحق تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وبينت أن الأمة أيام أن كانت تعتز بدينها، وأيام أن كانت تعد العدة دائما لإعلاء كلمة الله، خافها الغرب والشرق، وقذف الله تبارك وتعالى في قلوب أعدائها الرعب منها. ثم بعد ذلك خلف من بعدهم خلوف اهتموا بالدنيا واهتموا بزخرفها ونسوا الأمر الجهاد، فكانت الذلة التي ترونها الآن. إخوة الأحبة، لابد أن نعلم أن المسلمين كثير، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا وهو من دلائل نبوته، قال صلى الله عليه وسلم: تداعى عليكم الأمم، تداعى يعني تتداعى عليكم وتتكالب عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. تخيل، انظر، لما بنضع في وسطنا يعني صحن في أكل، قصعة فيها أكل، كيف الأيادي تهبش فيها؟ شو، انظر للتشبيه النبوي: تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ يعني احنا قلة والأمم كثير. قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، كثرة بلا كيف، كم بلا كيف. أي نعم، أمة الإسلام الآن تعدادها تجاوز 1 مليار، لكن الكيف في هذا المليار، الكيف الموحد بالله تبارك وتعالى، المعظم لله تبارك وتعالى، الذي لا يستغيث إلا بالله ولا يطلب إلا من الله، والذي يعتز بدينه ويشعر بأنه أعلى، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. الكيف الذي لا يستشعر بهزيمة داخلية ويستشعر في نفسه بنقص تجاه اليهود والنصارى، الكيف الذي لا يستشعر بأنه ينبغي حتى يكون مقبولا عند الناس أن يكون مقلدا لنصراني أو يهودي في عاداته أو تقاليده أو ملبسه. فهي الكيف كم كثير، أي نعم، لكن أين الكيف الذي يعتز بهذا الدين؟ ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وانظر إلى الأمرين اللذين ذكرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول: ينزع الله من صدور أعدائكم المهابة منكم. كان الأول أعداؤنا يهابوننا، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ترهبون به عدو الله وعدوكم، ترهبون. وكما قلنا، كان النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أن يخرج من المدينة كان يعلم به جيشه، كان يعلم به أعداؤه، يقولون: محمد والخميس، يعني والجيش، الجيش كان يقسم على مخمسة: ميمنة، ميسرة، مقدمة، مؤخرة، قلب. هذا كان التقسيم، تكتيب الجيش الإسلامي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي ذكر فيه بعض الأمور التي اختصه الله بها عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، يعني يأكل من سيفه صلى الله عليه وسلم، من المغنم، لا يأكل من الصدقات، لا يقبل الزكوات، إنما يأكل من الغنيمة والفيء صلى الله عليه وسلم. ينزع الله، انظر للأمر الأول الذي جعل هذه الأمة كاليتيم على موائد اللئام، وكالقصعة حول الآكلين، حولها الآكلون. قال: ينزع الله المهابة من صدور أعدائكم منكم، هذا أمر، ويقذف في قلوبكم الوهن، يعني أمر مضاعف، الرعب الذي كان في صدور أعدائنا منا انتزع، فأصبحوا يتجرؤون علينا. تجد يعني حقير من النصارى أو حقير من اليهود يقول ما يشاء في المسلمين بتصريحات كأنه ملك الدنيا، وهو حقير لا يزن عند الله تبارك وتعالى شيئا. لأن الكافر لا وزن له عند الله تبارك وتعالى، وزنه خفيف، بينما المؤمن ميزانه ثقيل عند الله تبارك وتعالى، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، فهذا ممن خفت موازينه لا يلقي بالا لأي مسلم ولا اعتبار لأي مسلم، ويلقي بالكلام جزاف، كما ذكرنا في الخطاب الذي ذكره في الكونغرس، ويقذف في قلوبكم الوهن. قلنا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فإذا إذا أحب العبد الدنيا وكره الموت فأصبح يخشى كل كلام، كل تقرير، كل تصريح يظن أنه هو المقصود به، مثل المذنب أو السارق، لو طلع أي تصريح أو جاء يعني يكون جالس وجاي مثلا شرطي من أجل موضوع غير موضوع، فهو لمجرد أن يرى الشرطي ولا يمكن جاي لأنا، وهو يمكن الشرطي جاي لحاجة، ويقوم يركض يروح راكض وراء الشرطي يستفسر الأمر، يتضح أنه جاي لأمر غير الأمر اللي هو جاي من أجله، هذه الحقيقة. فإذا إذا وقع الوهن في قلب العبد وأحب الدنيا وخشي الموت يحسب كل صيحة عليه، يحسب كل صيحة عليه، كالمنافقين يحسبون كل صيحة عليه، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. إذن الرهبة التي كانت في قلوب أعدائنا نزعت، والقوة التي كانت في قلوبنا نحن نزعت، وألقى الله تبارك وتعالى مكانها إلا من رحم ربك، ألقى الله في مكان في قلوبنا مكانها الوهن، حب الدنيا وكراهية الموت. كل يخاف على كرسيه، كل يخاف على منصبه، كل يخاف على أمواله، كل يخاف على أولاده، كل يخاف، ما في آخر شيء يفكر فيه أن ينصر دين الله تبارك وتعالى، أن يكون جنديا في سبيل الله تبارك وتعالى. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم، يعني وترهبون به آخرين من دونهم غير هؤلاء الأعداء، لا تعلمونهم الله يعلمهم. قال علماؤنا إن هؤلاء الذين ذكروا بعد أعداء الله، لأن العدو أدركت أنه عدو. طيب من يصلي معك ويتوجه إلى الكعبة كما تتوجه إليها، ويحج مثل ما تحج، ويرفع يديه ويتباكى، هذا كيف تكشفه إن كان منافقا؟ ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وهؤلاء خطرهم على الإسلام وعلى الأمة الإسلامية أشد من خطر اليهود والنصارى والكفر، لأن اليهودية أو النصراني قد أخذت حذرك منه فهو كافر، وتترقب أن تأتيك الضربة من قبله في أي وقت فتأخذ حذرك. أما المنافق الذي معك يصلي معك ويتوجه معك، ولذلك قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لا تعلمهم الله يعلمهم، وفي هذه الآية قال لا تعلمونهم الله يعلمهم، وهذا دليل على أن علام الغيوب والذي يسيطر على القلوب هو الله تبارك وتعالى. لا أحد فينا يستطيع أن يدرك من المنافق من الموحد حقيقة أو المسلم المؤمن الحقيقي، بل قال ربنا تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. وأمر ربنا تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقاتل هذا الصف قتالا لا هوادة فيه، فقال له جل وعلا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. إذن لابد من الإعداد، وكما قلت لك الآية وضحت أن الإعداد يكون بالاستطاعة، على قدر الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وضربت لكم مثال في اللقاء السابق بأن من أعد العصا في مقابلة السيف وكان لا يملك إلا العصا سينتصر ما دام قد اعتصم بالله تبارك وتعالى وإيمانه قوي، لكن ما أعد يستطيع أن يعد العصا وقال لا أنا متوكل على الله وسأقابل السيف بصدري، هذا يخذله الله تبارك وتعالى أنه خالف أمر الله تبارك وتعالى مع إيمانه. انتبه، مع إيمانه. إذا الأمر يحتاج إلى أمرين: إيمان بالله تبارك وتعالى، واتباع لأمره وأخذ بأسبابه على قدر استطاعتك، وذكرت لكم أنه ما من غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه من بعده كانت فيها القوى متكافئة. ما في غزوة كانت القوى متكافئة، قوى الإيمان مع قوى الكفر متكافئة أبدا، إنما دائما كان الجيش الكافر أكثر والعدة الكافرة أكثر والجيش المؤمن أقل وعتاده أقل، لكن هذه هي استطاعته، هذه هي إمكانياته، ولكنهم كانوا يدخلون متوكلين على الله تبارك وتعالى، فكان ينصرهم الله تبارك وتعالى. وما يعلم جنود ربك إلا هو، والدليل على ذلك في بدر وفي الأحزاب ويوم حنين، بل يوم حنين كان درسا عظيما، يوم أن أعجبوا بكثرتهم لقنهم الله درسا. قال جل وعلا: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله والمؤمنين إلى آخر الآية. إذن يوم أن قالوا لن نغلب اليوم من قلة لأننا إحنا كثرة، فلقنهم الله درس. تفرقوا في شعاب الجبال لما عمل الكفار لهم كمين وتشتتوا، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم وفئة قليلة من حوله، وكان يركض بغلته صلى الله عليه وسلم تجاه الكافرين، والعباس آخر بخطامها ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. فإذا على قدر الاستطاعة، وهذا رد على المهزومين نفسيا أيضا كما قلت لكم الذين يقولون: أين نحن من عتاد فلان وعتاد الدولة الفلانية؟ نقول: أنتم توكلتم على الله وعددتم ما عندكم. إن مقدرات الأمة تستطيع أن تعمل أكثر من أسلحة الكفرة، لكن الأموال ضاعت في الهباء وفي زينة الدنيا وفي زخرفها وحبها الدنيا والتعالي. لا حول ولا قوة إلا بالله. في سلطان يدعى سلطان بروناي، من أغنى أغنياء الدنيا، مسلم هذا، عنده قصر يقال فيه 1000 غرفة. ماذا يفعل ب1000 غرفة هذه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، من أغنى أغنياء الدنيا. فإذا هكذا قس على هذا الكثير والكثير. إذا الأمة تملك والأمة عظيمة، ولكنها خانت طريق ربها وطلبت الدنيا ولم تطلب الآخرة. فهل أنتم استطعتم أن يعني هل أعددتم ما استطعتم أن تعدوه ثم توكلتم على الله تبارك وتعالى ثم رأيتم أن الله خذ لكم؟ لا، ما خذ لكم إلا لأنكم خالفتم أوامره، وما عملتم ما هو مطلوب منكم على قدر الاستطاعة، حتى ما عملتوه. وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. ثم يبين يحثهم على ذلك: أيها البخلاء أو أيها المنفقون في سبيل الدنيا وشهواتها، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. يعني لو أنفقتم في سبيل الله، وأعظم السبيل لله هو الجهاد، بل إن كثيرا من أهل العلم يقولون إذا ذكر سبيل الله فهو الجهاد، وبعض العلماء قالوا لا ينبغي أن نحصره في الجهاد، إنما الأولى للجهاد، ثم بعد ذلك في سبل خير أخرى، يعني ما يكون في من ضمن نفقات الصدقات أو الزكاة الواجبة وفي سبيل الله. فالعلماء قالوا سبيل الله هنا الجهاد فقط، وهم قال لا، ولماذا نحصرها في سبيل الله؟ يقدم الأول الجهاد، ثم بعد ذلك في سبل أخرى، كإنشاء دار يتامى، كإنشاء مدرسة تحفيظ القرآن، ككفالة طلاب العلم، إلى آخر هذه الأشياء. إذن ربنا تبارك وتعالى يبشر هؤلاء القوم بأن النفقة في سبيل الله وفي سبيل إعلاء كلمته لن تضيع سدى، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. بل لا أقول يوفى إليكم فقط، بل يوفى بأضعاف مضاعفة. ولذلك قال أحد العلماء في مسألة ونعم أجر العاملين كلاما جيدا، قال: العامل أي عمل يحتاج إلى عناصر، يحتاج إلى عامل ومعمول له وعمل وأجر، هذه العناصر الأربعة لا يخرج منها أي عمل. فدائما تجد المعمول له يحتاج إلى العامل، والعامل يحتاج إلى المعمول له. البلدية مثلا، مؤسسة لما بتنزل إعلان، مطلوب مهندس كمبيوتر، محتاجة لمهندس الكمبيوتر ولا مش محتاجة؟ محتاجة. لما بيتقدم مهندس الكمبيوتر للمقابلة الشخصية أو بالسيرة الذاتية يحتاج إلى البلدية ولا ما يحتاج؟ إذن هو يحتاج إلى البلدية في راتبها، والبلدية تحتاج إلى خبرته، والعمل الذي سيفعله هو العمل نفسه برمجة أو غيره، والأجر الذي سيأخذ عليه مقابل العمل. طيب، لو جئنا إلى الله تبارك وتعالى ولله المثل الأعلى حينما يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. نمسك جزئية ونعم أجر العاملين، تعال طبق القاعدة اللي احنا تكلمنا عنها مع الله تبارك وتعالى. إذا كنت أنت العامل والعمل هو الخيرات التي تعملها من صلاة ونفقة إلى آخره وجهاد في سبيل الله، والمعمول له هو الله، أنت تعمل في سبيل الله، والأجر الذي يعطيك الله تبارك وتعالى جنات عرضها السماوات والأرض. طيب تعال للشق بتاع المعمول له الله تبارك وتعالى. احنا قلنا في شق البلدية محتاج لك، محتاج لمهندس الكمبيوتر. طيب هل الله تبارك وتعالى محتاج لعملك؟ طب بناء عليه يعطيك أجر. انتبه لهذه، الله تبارك وتعالى ليس في حاجة للعاملين، الله غني عن العالمين، فلما يعطيك أجر؟ وليس أجر فقط على قدر ما تعمل، إنما أضعاف مضاعفة. النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج عندما عرج به إلى السماوات العلى وجد قوما يزرعون ثم يحصدون ثم يعود الزرع من ورائهم مرة أخرى بثمار فيحصدون مرة أخرى، فقال من هؤلاء أخي جبريل؟ قال هؤلاء المجاهدون في سبيل الله. المجاهد في سبيل الله حصيلته على طول، دائرة وعداد حسناته يعمل 700 أضعاف إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، يكفي أنه حي عند الله تبارك وتعالى. فإذا هذا الأجر الذي يعطيه ربنا تبارك وتعالى وهو غني عن عملك، بل هو الذي وفقك لعملك وأعانك عليه، فهذا كرم ما بعده كرم. يعني تعال لأي كفيل، أي صاحب شركة أو مؤسسة يجي يبص لو وجد العمالة زيادة عنده 10، قال الله طب 10 دول ده نختزنهم في 5 وخلي 5 يعملوا دوامين، بدل ما بيعملوا دوام واحد خلوهم يعملوا دوامين ونفس الراتب أو أزيدهم قليل. يعني يريد إلا من رحم ربك، يريد أن يمص دمك في مقابل الأجر الذي يعطيه إياك الله تبارك وتعالى. وله المثل الأعلى، يعني خيره لعبده دائما، خير العبد لسيده في الدنيا، خير العبد دائما لسيده، يمص دمه، عبد مملوك أو خادم أو عامل أو مستأجر، يعني كل خيرك وجهدك وشقاك لو يقاس بالأجر الذي تأخذه فتحتاج إلى أجر أكبر أو تستحق أجر أعظم. الله تبارك وتعالى خيره وعطاؤه للعبد ولا يحتاج من العبد شيئا. هل رأيتم أكرم من ذلك؟ ما أكرمك وما أحلمك وما أعظمك. فإذا هنا إخوة الأحبة، ليس فقط وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم، لا، ده يوفى بأضعاف مضاعفة وهو غني عنكم. فلما البخل ولما التقاعس عن الجهاد في سبيل الله حتى بالكلمة، حتى بالكلمة، يعني أمور تجعلك تحتار من هؤلاء القوم بالكلمة، خلاص يعني أصبح الجبن حتى دخل في القلوب. طيب خايف من الكلمة، أليس من تغيير المنكر بالقلب أنك تبغض أعداء الله؟ ألا تشاركهم في محفل؟ ألا تشاركهم في عيد؟ ألا تظهر بشاشة في أعيادهم؟ هذا أقل القليل في قلبك. مسألة هيطلع عليها أحد؟ هيجي يشب قلبك ويقول كذا؟ لا، ده أنت موالي لتنظيم القاعدة، حطوه في قائمة الإرهاب. مسألة قلبية. هيشق قلبك يلقاك معادي لأمريكا؟ مسألة قلبية. يعني أقل شيء تلقى الله به تبارك وتعالى أنك تحب أولياءه وتعادي أعداءه، أقل شيء، أقل الإيمان، وليس وراء ذلك من الإيمان كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم حبة خردل. لأن في الحديث عند الإمام مسلم حديث ابن مسعود: ما من نبي إلا وبعث وجعل الله من أمته أصحاب وحواريون يأخذون بسنتي ويهتدون بهدي ثم إنه تخلف خلوف. يعني ما من نبي إلا وجعل الله سبحانه فئة من أمتي حواريون وأصحاب، يعني نصراء له أنصار، ثم إنه تخلف خلوف يفعلون ما لا يؤمرون ويقولون ما لا يفعلون. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن ما جهادك بالقلب لهؤلاء، لهذا الصنف من الناس، صنف الجبابرة الذين يفعلون ما لا يؤمرون ويقولون ما لا يفعلون ويريدون أن يحملوا الناس على الكفر وعلى الضلال، ما هو المطلوب منك؟ أن تبغضهم. إذا كنت لم تستطع أن تجاهدهم بيدك أو تقاتلهم أو تجاهدهم بلسانك وتنكر عليهم بلسانك، فأقل شيء ألا يحمل قلبك حبا لهم، أقل الإيمان أن تبغضهم في سبيل الله. ما تبغضهم عشان أخذوا منك شيء، لا، تبغضهم لله، تبغضهم لحبك في الله، لأنه لا يتفق كما قلت لكم في قلب عبد المؤمن حب الله تبارك وتعالى وحب أعدائه، كيف يجتمعان؟ لا يجتمعان حبان أبدا. إما أن تحب الله وإما أن تحب أعدائه، إما أن تحب أولياء الله وإما أن تحب أعداء الله، لكن يجتمع في قلبك حب أولياء الله، حب أولياء الله وحب أعداء الله، هذا قلب المنافقين. لكن قلب المؤمن لا يجتمع فيه الحبان، حب واحد فقط يحمله. إذن وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. كيف تظلم والله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لا يضيع عند ربك شيء. وإياك إياك أن تظن أن إنسانا أساء إليك ضاعت إساءته وأنت ضعيف لم تستطع أن تنتصر لنفسك. لا والله، اسمع ماذا يقول لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني إنها إن تكم مثقال حبة من خردل فتكم في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. الله أكبر، إن الله لطيف خبير. إنها إن تكم مثقال حبة من خردل فتكم في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. يعني لا يعزب عن ربك مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. فإياك إياك أن تظن أن كلمة إساءة أسأتها لن تواجه بها عند الله، أو كلمة خير قلتها لن تواجه بها عند الله تبارك وتعالى، ستواجه بالخير وتواجه بالسوء، ووجدوا ما عملوا حاضرا. إذن لن تظلم، لن تظلم. إله يحاسب على الذر فهو إله عظيم لطيف خبير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى خير. لو وجدت مستضعفا يهان في وسط الناس ووقفت مدافعا عنه قلت لهم: يا ناس، لماذا تهين فلان؟ لأنه متبع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه لن تضيع عند الله تبارك وتعالى. أما إن سكت قلت: يا عم أنا مالنا، خليهم يهنوا، ولا مالنا، أنا مالي وأنا غير الكون، هذه تحسب عليك. إذن إخوة الأحبة، كن واحدا من اثنين، بل كن واحدا من ثلاث: إما مغيرا للمنكر بيدك وبقوة إن كنت تملك، وهذا ينطبق عليك في بيتك مع أهلك مع أولادك لأنك لك سلطة عليهم، كذلك إن كنت مديرا في مؤسسة وتستطيع أن تغير باليد فلك أن تفعل ذلك، أو أن تكون مغيرا باللسان إن كنت تحسن الكلام، إن كنت تحسن الكلام، أو أن تكون الثالث أضعفهم أن تكون مغيرا بالقلب. والتغيير بالقلب كما قال علماؤنا: إذا لم تستطع أن تزيل المنكر فزل أنت عنه. يعني الآن حفل فيه رقص وطبل، ما قادر تقول للناس: يا ناس الطبل والزمر والكلام ده محرم وكذا. طيب انت ايش اللي مقعدك فيه؟ إذا لم تستطع أن تزيل أنت فزول أنت عنه، اطلع وركب سيارتك وامشي. حد هيمسكوك هيحطوك بالسلاسل هيقيدوك. هذا هو التغيير بالقلب. لكن تقول لا والله أنا منكر الكلام ده بالقلب، ودماغك تعمل كده مع الموسيقى، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما هذا؟ إذن أقل القليل في المسألة أن تزيل المنكر بماذا؟ بقلبك. فإذا لم تستطع أن تزيله أن تزول أنت عنه، تبغض المنكر وتبغض أهل المنكر من أجل الله تبارك وتعالى. وإن جنحوا للسلم فاجنح له وتوكل على الله. السلم يعني المصالحة والمهادنة والأمن، وهو دائما يأتي ضد الحرب، وكلاهما لفظ مؤنث. فتقول السلم يعني فترتها مطمئنة، ما تقول فترته مطمئنة، لا فترتها، والحرب فترتها مضطربة. فإذا كلمة الحرب مؤنثة وكلمة السلم أيضا مؤنثة، ولذلك قال وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، ما قال فاجنح له، فاجنح لها. هنا طبعا اجنح الفعل جنح أساسه الميل، حتى تقول جنحت السفينة يعني مالت وانحرفت عن مسارها. جنح الرجل عن الحق يعني مال عنه. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، طيب فاجنح لها هذا فعل أمر، والأمر في الأصل أنه يكون الوجوب، لكن هذا الأمر هل للوجوب؟ وهل كل أمر ينبغي أن يكون الوجوب؟ نقول لا، هناك من الأوامر الربانية التي لا تكون للوجوب وتكون للاختيار. مثلا في قول الله تبارك وتعالى فإذا حللتم فاصطادوا، يعني وانت حرم ممنوع عليك انك تصيد صيد البر، ما تصيد لغزال ولا تصيد ارنب ولا تصيد اي شيء، بل لو صدت اي حاجه من هذه عليك عقوبه مثلها. يعني لو صدت غزال عليك ان تقدم هديا للكعبه بمقدار الغزال بمقدار قيمته، بمعنى يعني كبش على حجمه، وهكذا الى اخره. فقال ربنا تبارك وتعالى فاذا حللتم فاصطادوا. فهل يجب على كل حاج إذا حل من الإحرام أن يصطاد، يمسك له بندقية خرطوش ويروح يدور على حمام يصطاد، أم هذا معنى للاختيار؟ يعني فإذا حللتم أردتم أن تصطادوا فاصطادوا. إذن هذا أمر وليس الوجوب. وهنا عندنا وإن جنحوا للسلم فاجنح له، لا يلزمك إن جنحوا للسلم، ليس واجبا عليك أن تجنح أنت للسلم إجباري على الوجوب، وإنما على الاختيار. وإن جنحوا للسلم وأردت أن تجنح أنت للسلم وأردت أن تسالمهم وتهادنهم ورأيت المصلحة في المهادنة فهادنهم، هذا معناه. وهنا تلاحظ شيء، أن المسألة أصبحت في يد الإمام وفي يد الحاكم، وهو الذي يختار. إذا مال عدوه للسلم يعني لا يبدأ هو بالمسالمة والمهادنة، يعني لا ينبغي أن يبدأ عدوه بالمهادنة إلا إذا وجد من المصلحة العامة أن يهادنه لفترة أن يتقوى فيها. لكن الأصل أن يبدأك العدو بالمهادنة وأنت لك أن تقبل أو ترفض. فلو وجدت أن فيه قوة لكن الله تبارك وتعالى قذف في قلب الرعب وأراد أن يهادنك، وروجدت أنت في مهادنته في الفترة التي تصالحه فيها ستتقوى، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية. فترة المهادنة العشر سنوات كانت منفعة وفتح عظيم، كانت منفعة وفتحا للمسلمين، تقوى فيها المسلمون، بدأوا ينشروا الدعوة في أمن وأمان، انتشر الإسلام من غير خوف من حروب وغيره، وكانت يعني وكان النصر العظيم بعد ذلك، وكان توطئة لفتح مكة. إذا فاجنح لها هنا ليس على الوجوب وإنما على الاختيار. ومن الأمور أيضا الأوامر التي تأتي بمعنى التمني، مثلا في قول الله تبارك وتعالى بالنسبة لأهل النار ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ليقضي هذا فعل أمر. من الذي يأمر الله سبحانه وتعالى؟ أهل النار يأمرون مالكا اللي هو خازن النار الملك بأن يأمر الله تبارك وتعالى بأن يقضي عليهم يميتهم. إذن هذه لماذا؟ هذا للتمني. يعني يا مالك نتوسل إليك أن تشفع لنا عند ربك أن يميتنا، للتمني هذا. حينما يقول ربنا تبارك وتعالى اعملوا ما شئتم، هذا فعل أمر. هل معناه لازم تعمل ما شئتم؟ يجي واحد مثلا من الزنادقة يقول يا أخي ربنا بيقول اعملوا ما شئتم وأنا بشرب خمر، مش ربنا قال اعملوا ما شئتم؟ إذا اللي بشاؤه الخمر، شرب الخمر، والثاني يكون حشاش يقول يا أخي ربنا قال في الكتاب اعملوا ما شئتم وأنا بحشش، والثالث يقول لا أنا اعملوا ما شئتم وأنا بزني أحب الزنا. هذا معناه تهديد، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. يعني هذا للتهديد. وهكذا تأتي أوامر ليس المقصود منها وجوب الفعل، إنما يقصد به أمر، يقصد به أمر آخر. فهنا وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، ليس على الوجوب إنما على الاختيار. إن رأيت المصلحة في أن تميل إلى السلم، إلى السلم معهم وإلى المصالحة والمهادنة، ورأيت ذلك في صالح المؤمنين فافعلها. إذا وجدت غيره فلا تفعل، فأنت لست ملزما بأن تميل الهدنة كما هادنوك. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. هذا كلام رب العالمين جل وعلا. إن ممكن يجنح للسلم لفترة يراها أنه من المهادنة أن يتقوى ويعيد تسليحه وإلى آخره، كما فعلوا في الضربات الأولى في حرب أكتوبر وطلبوا الهدنة. ماذا حدث بعد الهدنة؟ إمداد متواصل وخط متواصل تسليح أمريكا لإسرائيل، فتقوت من جديد ووقفت على رجلها من جديد، وكانت حادثة الثغرة في السويس. إحنا دخلنا من الشرق وهم دخلوا على الغرب من ناحية السويس، موضوع الثغرة والمشكلة التي حدثت في الثغرة. إذا متى أنت حينما يطلبوا الهدنة متى توافق؟ انظر إلى عدوك لماذا يطلب الهدنة. ربما الخير بالنسبة لعدوك أن يهادن، والشر في أنك لا ترضى بالهدنة، فانظر إلى ما يصلح رعيتك وما يصلح للرعية ولأمتك فابن عليها، ثم بعد ذلك تتوكل على الله. فإن كان يريد خدعة أو خدعة بسبب هذه المهادنة، فما دمت أنت تتوكل على الله تبارك وتعالى فلن يضيعك الله عز وجل. أما إن كنت ممن تملى عليهم الإرادات من الخارج، وارضى بالهدنة ترضى وافعل كذا تفعل، فلن يقف الله معك أبدا، إنما سيخذلك مرة تلو المرة. ولذلك قال له هنا جل وعلا وتوكل على الله إنه هو السميع العليم، سميع بأقوالهم وأقوالكم، عليم بما في قلوبهم وبما يفكرون ويمكرون به ويدبرونه لكم، إنه هو السميع العليم. وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. هذه أيضا لتطمئن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن بنت على الآية التي قبلها، فالآية التي قبلها قالت وتوكل على الله إنه هو السميع العليم، ثم زيادة إيضاح وإن يريد أن يخدعوك بالصلح بالمعاهدة بالسلم فإن حسبك الله، هو كفيك. وما دام يكفيك الله تبارك وتعالى فمن ذا الذي يكون عليك؟ احنا قلنا من قبل من كان معه الله فمن عليه، ومن أكرمه الله فمن الذي يهينه؟ وقال ربنا تبارك وتعالى هذا المعنى بالضبط، ومن يهن الله فما له من مكرم. إذا أراد الله إهانتك فمن يكرمك بعد الله؟ لا أحد. إذا أراد الله أن يذلك فمن الذي يعزك؟ من الذي يملك عزك بعد ذلك؟ وإذا أراد الله لك العز فمن الذي يستطيع أن يذلك أو يهينك؟ إذن فالأمر بيده هو جل وعلا. وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله. ثم يذكره بنعمة من نعمه عليه في يوم بدر، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين بنصري بالطريقة التي شاهدتموها في يوم بدر، ملائكة نزلت بالفعل تقاتل إلى جوار المسلمين. فوالله كما تكلمنا في السيرة، أحد الذين أسروا من الكفار جاء رجل وقال أنا أسرته، فقال والله ما أنت الذي أسرتني، هذا كافر، إنما أسرني رجل يلبس ثيابا بيض على فرس أبيض، ملك أسره وسلموا للمسلم في يوم بدر. وسمع، وأكثر من راوي للوقائع، قال قبل أن ينزل سيفي على فلان وجدت صوتا نزل عليه فقسمه. وهكذا ملائكة حقيقة تقاتل مع المسلمين، نعم حقيقة. وأرسل الله تبارك وتعالى ألفا من الملائكة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام بالنص أبشر يا أبا بكر فهذا جبريل على ثنايا النقع في ألف من الملائكة تقاتل معنا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الآيات هي الآيات، والله هو الله جل وعلا لم يتغير. إذن فلما تأخرت الآيات، ولما تأخر نصر الله، ولما تأخر نزول الملائكة علينا؟ لأننا لسنا أهلا لتنزل علينا الملائكة، لسنا أهلا لنزول نصر الله تبارك وتعالى. أمة كما ذكرت لكم من قبل، شبابها يلهو ويلعب، قدوته في الدنيا لاعب كرة أو مغني، ولا يعرف شيئا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن المجاهدين في سبيل الله. كيف تنصر هذه الأمة؟ فتياتنا قدوتها من مطربة راقصة تتمثلها حتى في اللبس وفي قصة الشعر وفي الثياب، هذه تصلح أن تكون أما تربي نشأا يجاهد في سبيل الله؟ على أي شيء تربيه؟ حينما قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لأمه أسماء حينما خرج ويعلم أن الحق معه، قال يا أمة إني أخاف أن يمثلوا بي بعد قتلي. فقالت له أسماء، يعني ما قالت له يا ابني طب ما تخليك وانت حبيب وانت قلبي وانت كبدي، قالت أي بني وهل يضر الشاة سلخها بعد ذبحها؟ الشاة خروف لما بنذبح هيتضر، يحس بألم السلخ بعد ما ذبح، كأنها تقوى تقول له اخرج واذبح في سبيل الله واقتل في سبيل الله. لما جاء واحد من بني أمية وكان في حروب، فقال لها بعد ما ضاع ملكه، فجاءته أمه وجدته يبكي، فقالت له أي بني ابكي بكاء النساء على ملك لا ينبغي أن يكون إلا للرجال، ما كنت تملكه لا يستحق إلا أن يكون الذي عليه رجل، أما أنت فامرأة فلا تستحق إلا أن تولول كما تولول النساء. أمهات خنساء، امرأة ملأت الدنيا عويلا وصراخا على موت أخيها صخر، ويعتبر في الأدب العربي من أعظم قصائد الرثاء قصائد الخنساء، يستشهد أولادها الأربعة في القادسية. ولما يأتي الرجل من الحرب الذي أرسل ليخبر المسلمين بنبأ الانتصار، تقول له ماذا فعل المسلمون؟ يقول لها استشهد أولادك الأربعة. تقول له أسألك ماذا فعل المسلمون؟ قال انتصر والله الحمد. قالت الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم، وأرجو الله أن يجمعني بهم في الجنة. أربعة فلذات كبد امرأة. فالمرأة التي ملأت بيتها بأشرطة المطربين المخنفين والمطربات الفاسقات، هذه تنتظرون منها أن تنشئ لنا رجالا يجاهدون في سبيل الله؟ أي رجال؟ ده بتجلس أمام المرآة ساعتين تقلم أظافرها عشان يتسوون يطلعوا مثل أظافر ديانة. سبحان الله، أي أمة نعيش فيها؟ فالآيات هي الآيات، والله تبارك وتعالى كما ذكرت سابقا ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، الآية الأخرى في سورة الرعد. فإذا لن يتغير الله من أجلنا، نحن الذين ينبغي أن نتغير من أجل الله تبارك وتعالى. فالسنن هي السنن، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. هل أصلحنا ما بيننا وبين ربنا تبارك وتعالى ثم بعد ذلك رأينا أن النصر قد تأخر؟ لا والله، إن العلاقة بيننا وبين الله متقطعة. قطعنا ما أمر الله تبارك وتعالى به أن يوصل، ثم بعد ذلك نقول لماذا نحن بهذه الطريقة، ولماذا ولماذا ولماذا. العلماء لما تكلموا في الخيل وقال ترهبون به وأعد لهم من قوة وأعد لهم استطاعة من قوة من رباط الخيل، يعني الخيل مربوطة في سبيل الله، قالوا الخيل ثلاثة، الخيل ثلاثة: فرس للرحمن يعني يقاتل عليها في سبيل الله تبارك وتعالى، وفرس للعبد بمعنى يقضي عليه حوائجه طلباته، وفرس للشيطان وهي التي المقصود بها المباهاة والمفاخرة والمراهنة. أي فرس عندنا؟ قلت الأحبة أي نصر نريد؟ أي نصر نريد؟ فإذا كما قال ربنا تبارك وتعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، يعني هو أيدك بالمؤمنين، أطاعوك والتزموا أوامرك، وكان الواحد منهم يتمنى أن يرمى بسيف في نحره في سبيل الله. حنظل غسيل الملائكة لا يخفى عليكم أمره، رجل في حضن زوجته في ليلة الزواج وسمع منادي الجهاد فترك زوجته وهو على جنابه وخرج فقاتل في سبيل الله فاستشهد، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ملائكة الرحمن تغسله من الجنابة، فقال انظروا ماذا فعل حنظلة. فذهبوا إلى بيت حنظلة، ماذا فعل حنظلة؟ قالت فعل كذا وكذا وكذا وكذا. هذا صنف ما قال طب يا عمنا خليني حتى أسبوع الزواج، احنا في شهر عسل. أبدا، انخلع من حضن امرأته إلى الجنة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، أحياء في حواصل طير الخضر تسرح حول العرش. عبد الله بن حرام والد جابر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما استشهد: يا جابر إن الله خاطب أباك مكافحة، يعني وجها لوجه، إن الله خاطب أباك مكافحة وجها لوجه. ربنا يكلم عبد الله بن حرام مكافحة وجها لوجه، ويقول ربنا تبارك وتعالى للشهيد: يا عبد تمنى، يقول: يا رب أتمنى أن أعود مرة أخرى فأقتل في سبيلك. من حلاوة ما رأى عند الله تبارك وتعالى. فإذا أمة عندها دين عظيم، شريعة بيضاء من عند الحكيم الخبير، ثم بعد ذلك تستلهم قوانينها من فرنسا ومن رومانيا ومن الغرب ومن الشرق. كيف تنصر؟ كيف تنصر؟ الأمر يطول. فإذا هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. هذه مسألة أخرى، تأليف القلوب مسألة تعتبر معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، آية، لأن الله تبارك وتعالى نفى عنه التأليف فقال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا، وتخيل معي جميعا، كل ما يصلح أن ينفق في الأرض جميعا من ذهب وفضة ومال منقول ومال، لو أنفق لتأليف بين رجلين، بين قلبي رجلين، لن تستطيع، ولكن الله ألف بينهم. هؤلاء الذين كانوا من أوباش الناس، حرب البثوث أو البثوث بالسين، كانت من أجل جملين أو فرسين سبق في السباق بين العرب، استمرت 40 سنة بين تغلب وبين عبس تقريبا أو عبس وذبيان حاجة زي كده. ظل هؤلاء يقتلوا هؤلاء يقتلوا هؤلاء يقتلوا هذا هؤلاء يقتلوا، لما قام هرم بن سنان للإصلاح بين الاثنين، وكتب زهير بن أبي سلمة حوليته المشهورة في هذه في الصلح بين في مدح هذين الرجلين، دحت الغبراء دحت الغبراء. فرسين، استمرت الحرب بين القبيلتين عشان مراهنة أو باش الناس. بفضل الله تبارك وتعالى ثم بفضل هذا الدين، كيف يقاتل الرجل من أجل رجل آخر غريب عنه؟ فيصبح بلال بن رباح أخا لحمزة بن عبد الله القرش الشريف عم النبي عليه الصلاة، مولاة ما بعدها مولاة، ومحبة ما بعدها محبة. بل إن مصعب بن عمير في غزوة بدر لما أمسك بلال بأخيه عزيز وكان أسيرا، فقال يا بلال أشدد عليه فإن أمه سرية تفديك بفدية عظيمة. فينظر العزيز لأخيه مصعب ويقول له أهذي وصاتك بي يا ابن أبي وأمي، يعني أخو شقيق. قال هو أخي دونك، يشير على بلال يقول هو أخي دونك، وهذا أخي الحقيقة، أما أنت فلست بأخي. أخوة الإيمان. وألف بين قلوب. يأتي سعد بن الربيع إلى عبد الرحمن بن عوف لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، هذا مهاجر وهذا من الأنصار، فيقول سعد بن الربيع يا عبد الرحمن هذا كل مالي، جاء بمالي كله، فخذ شطرة نصف، وجاء بزوجتيه وقال هاتان زوجتي، اختر أجملهما فأطلقها فتزوجها. هذه عند العربي، عند العربي غريبة، لأن العربي أصلا عنده أنفة وحمية على العرض ما بعدها حمية، حتى يعني ما يناسب النبي عليه الصلاة ألا تنكح زوجاته من بعده. العربي كان حتى لو زوجته طلقت وتزوجها غيره كان يغار، مع أنه متزوجها بالحلال، وكانت تقام الحروب من أجل، لا أقول من أجل واحد مشى مع واحدة، لا، ده من أجل رجل تكلم أو ذكر أو لمح في قصيدة من الغزل بامرأة من قبيلة أخرى، تقام حروب، لمح ما مشى معاها وأجروا شقة مفروشة وعايشين مع بعض ويعاشروا مع بعض معاشرة الأزواج، لا، ده مجرد أنه لمح وتكلم عن بعض خصال فيها أو جمال فيها والناس فهمت أن المقصودة فلانة، تقام حروب. ولو كان من نفس القبيلة يحرم من زواجها كما فعل بقيس وليلى. أتعرفون لماذا حرم قيس من الزواج من ليلى؟ بنت عمه، لأنه ذكرها في أشعاره قبل أن يتقدم لخطبتها. إذن فكون المال يشتره مع أخيه في الله ماشي، لكن الزوجة يقول له شوف الزوجة اللي تعجبك فيه مطلقها وتزوجها، هذا قمة الألفة بين القلوب. والمؤمن إلف يألف الناس، ولذلك قال النبي، قال ربنا تبارك وتعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وانظر للتذييل في الآية، العزيز يعني الغالب أو الذي يمضي أمره، فإذا قال شيئا كان يملك أن يفعله وأن يقضيه وأن ينفذه جل وعلا. وقلت لكم إننا جميعا معاشر البشر قد نعد ولا نستطيع أن نوفي بالوعد، لأنك لا تملك شيئا مما وعدت به، لا الزمان ولا المكان ولا الشيء، ولا تملك نفسك كما ذكرنا من قبل، لكن الله تبارك وتعالى إذا وعد فيملك الأمر كله، فيملك أن ينفذ ما وعد به، فهو عزيز غالب يملك القلوب. وذكرت لكم في حديث الأمس عند الهيثم وغيره، الله تبارك وتعالى حينما قال أنا مالك الملك، أنا مالك الملك، قلوب الملوك بيدي، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك ولكن اشغلوا أنفسكم بالتوبة إلي، أو كما قال الحديث. إذن إخوة الأحبة، عزيز حكيم، حكيم في كل ما يفعل جل وعلا، حكيم في أقواله كما قلت لكم، وفي أفعاله وفي أقداره. فإياك إياك أن تظن أن ما يحدث في ساحتنا الآن وما نراه شرا وما نراه مهانة، إياك أن تظن أنه خارج عن حكمة الله تبارك وتعالى. فوالله لله فيه حكمة عظيمة، وقد تظهر لنا الحكمة بعد يمكن عشرات السنين بأن الذي حدث كان خيرا للمسلمين. انظروا إلى عرض النبي عليه الصلاة والسلام، يهان، بمعنى أنه يسب، تسب عائشة. عائشة أم المؤمنين، أفضل النساء وأحب النساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومن الرجال أحب الناس إلى قلبي أبوها أبو بكر رضي الله عنه، وترمى في شرفها وفي صحابي جليل صفوان بن المعطل. ويقول ربنا تبارك وتعالى عن الحادثة كلها، يقول ماذا؟ لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. أي خير في هذا؟ أنت بنظرتك عرض النبي عليه الصلاة والسلام يسب، وشرف النبي يقال فيه كذا وكذا، يكون فيه خير؟ نعم كان فيه خير، واتضح الخير فيما بعد بأن كشف الله تبارك وتعالى طهر الطاهرة، وكشف نفاق المنافقين، وبين من يصدق في عرض النبي عليه الصلاة والسلام ممن يكذب. كان محنة وفتنة للمسلمين. إذن إخوة الأحبة، لنا وقفة عند هذا الحد.